القاسم محمد وعلى آله الطيبين. كان البحث في المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها السيد معتين في آخر كتاب المضاربة، وهي ما إذا كان عنده مال المضاربة فمات، فإن علم بعينه فلا إشكاله، وإلا قلنا أن هنا شقوقا. الشق الأول: إن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك لا إشكال، ويكون المالك شريكا مع الورثة ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا لوجود عين ماله في التركة. قلنا أنه لا استشكل المحققون المتأخرون أنه لا وجه للشركة، وبينا ما ذكروه من أن مجرد الاشتباه والتردد بين المالين اللذين كل منهما غير الآخر وإن كانا من جنس واحد ومثلين، تردده واشتباهه لا يوجب الإشاعة والشركة الحقيقية. بينا الرواية السكونية التي استند إليها في الرياض في الحدائق مع مناقشاتهم، ثم قلنا أن هناك كلامين: كلام في أنه ليس المقصود من الشركة هنا الشركة الحقيقية أي الإشاعة، يحتمل أن يكون مقصودهم أن المالك يملك في التركة بعضه ولو مرددان ومجملان، وليس حاله حال الدائن الذي يملك في الذمة، ومن هنا لا بد أن يعطى من نفس المال ولو بالتصالح أو بأي طريقة أخرى، ويكون مقدما على الغرماء بهذه النكتة. ثم قلنا أن كلمات الفقهاء القدماء كالشيخ وابن إدريس وصاحب الشرايع ليست ناظرة إلى هذه الحيثية أصلا، بل كلامهم ومنظورهم ما إذا الذي استفادوه أيضا من رواية السكوني أنه لو كان هناك أموال بيد هذا الميت للمضاربة من مالكين متعددين، تمام نظرهم في تعبيراتهم إلى تعدد المالك في مال المضاربة الذي أخذ منهم رؤوس أخذ منهم هذا الميت رؤوس الأموال، وليس النظر إلى ورثة أصلا. أولئك حينئذ إن عين حين الوصي حين الموت في وصية مثلا أن بعض هذا المال يكون لأحدهم بالخصوص فهو له، وإلا يكون بينهم على حسب ما تقتضيه رؤوس أموالهم. فلو كان في بعض تلك الأموال ربحون دون بعض أو في بعضها خسران، حينئذ لا يتعين الخسران أو الربح لبعضهم دون بعض، بل يقسم بينهم بالسوية. هذا هو الذي فهموه من الرواية والذي أيضا أفتوا به، وهذا غير مسألة الشركة. نعم، قد يقال أن هذا يستلزم الشركة بين المالكين، فكأن الشيخ مثلا أو المحقق حينئذ يدعي أن اشتباه أموالهم رؤوس أموالهم بعضها بالبعض يوجب الشركة والإشاعة بينهم، إلا أن هذا الاستلزام أيضا سوف يظهر أنه لا موجب له. فنظرهم تمام نظرهم إلى أنه في مثل هذه الموارد لا يتعين بعض المال، خصوصا ما يكون فيه ربحون من هذه الأموال التي كان يضارب بها هذا الميت لبعضهم، إلا أن يكون قد عين في ضمن الوصية، وإلا فلا يكون بينهم بالسوية على حسب رؤوس أموالهم. هذا المطلب الأول. فحاصل المطلب الأول الذي قلناه بالأمس أنه لا يستفاد من كلمات القدماء دعوى الشركة لمجرد الاختلاط لا بين المالكين في بالنسبة لرؤوس أموالهم ولا بين المالك والورثة. هذه النقطة غير مستفادة من كلماتهم إلا وتلك الدلالة الالتزامية التي سوف يظهر أنها غير تامة. التعليق الثاني حول الرواية. هذه الرواية رواية السكوني بناء على اعتبارها حيث أن النوفلي قلنا يمكن إثبات وثاقته ببعض الوجوه. رواية كانت هكذا ينقله السكوني هم بسند الشيخ الطوسي في التهذيب وهم بسند للشيخ الصدوق في الفقيه بسنده إلى السكوني عن جعفر عليه السلام عن الإمام الصادق عليه إمام الباقر عليه السلام إمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال في رجل مات وعنده مال مضاربة أو مال مضاربة إن سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء. أي قلنا أسوة الغرماء أي متساو بين الغرماء بين المالكين الذين يدعون وجود المال رأس المال عند هذا الشخص. هذه الرواية ما هي معناها؟ هل هي ناظرة إلى هذه المسألة التي استدل بها عليها في كلمات صاحب الحدائق وصاحب الرياض أي ناظر إلى دعوة الشركة والإشاعة في موارد الاختلاط مثلا والاشتباه بين المالين أو الأموال؟ الإنصاف أن هذه الرواية أجنبية وغير مربوطة بمسألة الإشاعة أجنبية عن هذه النكتة، بل هذه الرواية ناظرة إلى أيضا تلك المسألة الحيثية التي أشرنا إليها في شرح كلام الشيخ الطوسي المحقق وابن إدريس، وهي أن هذه الرواية ناظرة إلى فرض وجود أموال عند هذا الميت كلها مضاربة لمالكين أخذها منه. قالت الأمر هؤلاء المالكون متعددون، فحينئذ يقول تارة يعين في وصيته أن هذا القسم من المال هذه البضاعة الموجودة مثلا المشترات برأس مال زيد في مضاربة معه والمال الآخر المشترى برأس مال عمر في مضاربة مع مال معه حينئذ يكون له، فإذا كان في هذا ربح دون ذاك هذا يكون لمن عين، وإن لم يعين ولم يذكر أحدا فهو بينهم مشتركان فهو أسوة الغرماء. أي لا يمكن أن يختص مثلا ما فيه ربح ما سوف يكون قيمته لو بيع في السوق أغلى من رأس المال، وما لا يكون فيه ربح لا يختص بعضها بالبعض، بل الحكم حينئذ مع عدم الذكر والوصية الحكم هو التساوي بينهم فهو أسوة الغرباء. تمام النظر إلى هذه الحيثية، حيثية أن هذا الإنسان أن هؤلاء المالكين الذين يملكون رأس المال والذي اشترى به هذا اشترى برؤوس أموالهم هذه الأجناس مثلا، حينئذ كيف يقسم ويوزع بينهم؟ فيكون مفاد الرواية أنه في صورة التعين بوصية وذكر ونحو ذلك يتعين ما يكون لمن تعين له، وفي غير ذلك الحكم هو التساوي بمعنى أنه يقسم بينهم على حسب رؤوس أموالهم، فلو كان في بعضها ربح دون بعض يوزع لا محال عليهم بحسب رؤوس الأموال، أو في بعضها خسران أيضا كذلك راح سوف يتوزع عليهم. وهذه النكتة أنه يوزع بينهم أو أسوة الغرماء هو المقصود بأسوة الغرماء، فيكون أسوة الغرماء أو فهو أسوة الغرماء، إما يكون على أساس أن عدم التعيين بنفسه مثلا في كثير من الموارد يكون قرينة أو يجعل قرينة وإمارة على أن هذا العامل كان قد خلط الأموال وضارب بها مشتركا ولو بإذن أمالكه، إما من هذا الباب. هذا لو لم ندعي وجود إطلاق في الرواية فقلنا بإهمالها من هذه الناحية، فيقال مثلا قدرها المتيقن، وإذا كان لا يعلم بخلاف ذلك فلعل هذا المالك هذا العامل الميت كان مأذونا من قبل المالكين في أن يضارب مضاربة مشتركة، فإن المضاربة يمكن فيها أن تكون بنحو المضاربة المشتركة. إذا أذن المالكين المالكون للعامل أن يضارب بأموالهم بنحو الشركة، بأن يخلط أموالهم بعضها بالبعض فيصبح رأس المال المجموع مشاعا بينهم، تحصل الشركة حينئذ نتيجة الخلط أو الشراء لهم جميعا كل بحسب نسبة رأس ماله، فيكون المشترى مشتركا ومشاعا بينهما، إما من هذا الباب أو لو ادعي الإطلاق كما هو الصحيح، فإن الرواية من هذه الناحية مطلقة تشمل أيضا صورة يعلم فيها أن المضاربات لم يكن قد أذن المالكون فيها في رؤوس الأموال بالاشتراك والخلط، لكن هذا لم يعين، خصوصا التعبير بأنه إن سماه وعينه وإن لم يعين أو لم يسمى أو لم يذكر، مما يعني أنه لم يكن هناك شركة، فهذا مشمول للإطلاق بل لعله أكثر من الإطلاق. هذا هو المنظور إليه. حينئذ كيف حكم في الفرض الأول؟ لولا الإطلاق في ذاك الفرض هناك يكون الاشتراك والإشاعة ثابتا قبل الموت، لا من ناحية الاشتباه والتردد، بل من ناحية سبب من أسباب حصول الشركة القهرية، من الشراء لهم جميعا بإذنهم أو من الخلط بين أموالهم وإنشاء الشركة بإذنهم، وذاك واضح لا غبار فيه، إلا أنه كما قلنا هذا خلاف الإطلاق بل لعله خلاف مورد الرواية، حيث قد يدعى ظهور الرواية في النظر إلى مورد لا توجد شركة قبل الموت بين رؤوس الأموال، وإنما لم يعين أي من الأموال لهذا المالك وأي من الأموال للمالك الآخر. حينئذ هذا الحكم، الحكم أنه أسوة الغرماء، أسوة المالك، والغرماء هنا بمعنى المالكين في الواقع، أسوة المالكين، هذا الحكم مبناه بحسب الحقيقة قاعدة العدل والإنصاف التي ذكرناها ونقحناها مفصلا في كتاب الخمس في بحث المال المختلط بالحرام، هناك بالمناسبة بحثنا هذه المسألة، فإن هناك روايات عديدة كثيرة متفرقة في أبواب مختلفة، وجملة منها أيضا راويها نفس السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه لإثبات قاعدة العدل والإنصاف التي تقول كلما تردد مال بين شخصين أو بين أكثر مقتضى قاعدة العدل والإنصاف، هناك حينئذ التنصيف والتسوية بينهما أي التقسيم بالنسبة، ومسألة الودعي، رواية الودعي إحدى الروايات التي أيضا ينقلها السكوني في كتاب الصلح، الرواية منقولة في كتاب الصلح لمن كان عنده وديعة من شخصين أحدهما أودع عنده درهما، أيضا رواية السكوني عن الصادق عن أبي عليه السلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما، دينار مدرها دينار منهما، قال يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين. وروايات أخرى أيضا في هذا الباب نضيف إليها، بلي الصفحة المجلد 13 صفحة 171 بهذه الطبعة، ما أدري يعني. التنصيف وهذا الصفحة التنصيف هو لا قلنا بالأمس هذا غير الشركة، وليس المقصود بهذا أنه يكون هنا شركة بينهما نتيجة الخلط، لأن الخلط هنا كان التردد لم يفرض بين نفس الأموال، وإنما بعد أن ضاع مال لا يدرى أن هذا الضايع لأي منهما، حينئذ أن يكون الضايع تمامه لأحدهما دون الآخر بحيث يحرم صاحب الدينار أو يحرم صاحب الدينارين هذا خلاف الإنصاف وينصف بينهما. ولو كانوا ثلاثة جعلت أثلاثا بينهما هكذا. كذلك هنا الآن لا يعلم أن هذا المال الذي فيه ربحون هل هو لصاحب هذا رأس المال أو لصاحب رأس المال الآخر، إذا كان اثنان أو إذا ثلاثة لصاحب رأس المال الثالث، فحينئذ مقتضى قاعدة العدل والإنصاف أيضا أن يكون حينئذ هنا تقسيم بينهما، طبعا بحسب نسبة رؤوس أموالهم هنا، فإن هذا هو أيضا مقتضى العدل والإنصاف، فإن كل رأس مال يستحق حينئذ حين التردد بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف هذا التنصيف. وهذا مسألة العدل والإنصاف مستفادة من روايات عديدة، بعضها ذكرناها في كتاب الخمس هناك، لكن وجدنا رواية أخرى أوضح منها وألصق بباب بمسألتنا أيضا واردة في مسألتنا مضافا إلى هذه الرواية، فتكون هاتان الروايتان أيضا مضافتين إلى تلك الروايات الكثيرة التي ذكرناها في كتاب الخمس، وهي رواية أيضا للسكوني في الباب 25 من أحكام الوصايا صفحة 400 عن علي أيضا عن السكوني عن جعفر عن أبي عليه السلام، ورواه الكليني والصداد رواه المشايخ الثلاثة الشيخ الصدوق والكليني الشيخ الكليني والصدوق والشيخ الطوسي عن علي عن أبي عليه السلام عن علي عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي 1000 درهم، أقر هذا الميت لشخصين عين شخصين وقال هذان أحدهما له علي 1000 درهم، ولم يعين أنه أي منهما، وإنما كان الإقرار هكذا لأحدهما عندي 1000 درهم. عن علي عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي 1000 درهم ثم مات على تلك الحال، أي بلا أن يعين أي منهما هذا الأحد. فقال علي عليه السلام أيهما أقام البينة فله المال، إذا ثبت استطاع أحدهما أن يثبت بالبينة أن المال هو له هو ذاك الأحد للآخر وفي البينة، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان، فالمال بينهما نصفان. هنا في الواقع أيضا هذا وارد في تركة الميت مع إقراره، تارة يقر أو يعلم من خارج أن في أمواله رؤوس الأموال، لا فرق من هذه الناحية. هنا بالإقرار بإقراره ثبت أنه لأحدهما عنده 1000 درهم في أمواله، ماذا يصنع مع هذا 1000 درهم؟ يقول إذا لم يكن معينون إقراره، خب لم يكن معينا، كان إقراره بالجامع مرددا أحدهما، حينئذ هنا التعين إذا كان يأتي من ناحية البينة، فالإمام قال إن إذا أقام أحدهما أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحدهما البينة لا هذا عنده البينة ولا ذاك، حينئذ هنا مقتضى القاعدة أفرض كل منهم يدعي المال عند هذا الإنسان 1000 درهم، فالمال بينهما نصفان. فالتسوية هنا أسوة الغرماء، المقصود بأسوة الغرماء في هذه الرواية أيضا نفس هذا المعنى، فإن مقامنا أيضا من هذا القبيل بل مصداق من أم هنا، هناك بالإقرار ثبت أن لأحدهما عنده 1000 درهم، هنا بالعلم والفرض أنه هذا مال مضاربة كان له عنده مال المضاربة للآخرين. إذن فالرواية بناء على هذا سوف تكون ناظرة إلى مسألة كيفية التقسيم والتوزيع لهذا المال بين من ثبت أنه لأحدهم مع عدم إمكان التعيين من قبل وصية المالك وصية العامل الميت، وأيضا يفرض أنه لا يكون هناك بينة، لو كان هناك بينة من الخارج على أن هذا لو أقام أحدهم البينة على أن هذا المال هو رأس ماله أيضا لا يؤخذ به، وليس للرواية إطلاق من مثل هذه الحالة. إذن فالرواية ناظرة إلى حكم ثانوي مربوط بموارد التداعي وموارد الاختلاف في مال بين مالكين، لا يوجد ما يكون معينا من قبل الميت العامل الميت أنه لأي منهما، والإمام حكم بالتنصيف. وهذه مسألة أخرى قد نقحناها مفصلا في كتاب الخمس، وقلنا أن قاعدة العدل والإنصاف مقدمة على قاعدة القرعة. مشهور الفقهاء حكموا في أمثال المال المشتبه المتداعى من قبل شخصين عليه بالقرعة، تعيين المالك بالقرعة. نحن هناك قلنا القرعة لكل أمر مشكل، حيث لا توجد قاعدة أخرى تكون وإلا كانت حاكمة عليها. وقاعدة العدل والإنصاف في موارد الأموال في أمثال المقام هي المستفادة من الارتكاز العقلائي من الروايات الكثيرة التي جمعناها، ونضيف إليها لابد أن يضاف إليها هاتين الروايتين، ولعل هناك روايات أخرى يمكن إضافتها إلى تلك الروايات. بمجموعها كانت روايات كثيرة واضحة الدلالة أو قوية الدلالة على هذه القاعدة في موارد الأموال. فأما القرعة فتكون لأمر لا يمكن فيه حتى العدل والإنصاف أي التنصيف والتقسيم، من قبيل مثلا في باب النسب في الابن الذي لا يدرى أنه لهذا أو لذاك، لا يمكن تنصيف الابن حينئذ. في أمثال تلك الموارد من الأمور المشكلة تكون القرعة، لا في باب الأموال. في باب المال توجد قاعدة أخرى وهي هذه القاعدة، وتكون الرواية ناظرة إلى هذه الحيثية حينئذ، وليست ناظرة إلى مسألة الاشتراك والحصول الإشاعة أصلا، الذي هو مسألة حكم أولي لا هذا الحكم الثانوي عند التردد. ومن بهذا أيضا يظهر أن ما يدعى من الاستلزام من أن ما ذكرناه من أن هذه القاعدة تستلزم حينئذ هذه الرواية أن يكون هناك شركة وإشاعة نتيجة الاختلاط، هذا أيضا غير صحيحين. فإن هذا التوزيع ليس بملاك الاشتراك بل بملاك قاعدة العدل والإنصاف، ليس من ناحية الاشتراك. إذن فالرواية لا تدل على الاشتراك بل تدل على قاعدة العدل والإنصاف في مقام حل هذا التخاصم أو حل المرافعة أو حل الاختلاف الموجود بين المالكين الذين كان لهم. وهذه غير مسألة الإشاعة، لا تستلزم مسألة الإشاعة، بل يعلم أن هذا المال واقعه إما لهذا أو ذا، مع ذلك يحكم بالتنصيف يحكم بالتسوية، لا من باب أنه صار مشاعا بينهما بعنوانه الأولي من نتيجة الاختلاف، بل لحل هذا الاختلاف في مثل هذه الموارد يحكم بالتسوية. فالنظر إلى التسوية والمراد بأسوة الغرماء أي أسوة المالكين، خصوصا إذا لاحظنا أن مسألة المال في باب المضاربة ليس النظر فيها إلى عين المال، فإن أموال المضاربة رؤوس أموال المضاربة التي تعطى لأجل الاسترباح، وإلا المالك لا يريد عين المال بخصوصيته وإنما يريده بماليته، ولهذا لو كان حيا كان يبيعه ويرجع مثلا رأس المال زائد أو. إذن فليس النظر أصلا إلى مسألة تعيين المالك للعين الشخصية، أن هذا يتحقق اشتراك بينها أو لا يتحقق اشتراك نتيجة التردد والاشتباه، بل إن النظر إلى كيفية من يستحق هذا المال نتيجة احتمال الزيادة فيه والربح فيه دون المال الآخر. والحكم هنا ناظر إلى ذاك الحكم الثانوي في موارده من هذا القبيل. يبقى أنه ما هو الدليل على ظهور هذه الرواية رواية السكوني في هذا المعنى، ما هو القرينة أو النكتة لهذا الاستظهار؟ النكتة لهذا الاستظهار في الواقع المقابلة الموجودة في بين صدر الحديث وذيله، فإنه يقول فإن قوله عن رجل مات وعنده مال مضاربة أو مال المضاربة إن سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء. هذه المقابلة يفهم منها أن فرض الكلام فيما إذا كان هناك عدة غرماء، يعني عدة من يطالبون مالهم من هذا الميت، يعني من لهم مال عند هذا الميت، والمال الذي لهم عند الميت بحكم فرض السؤال صدر المسألة أن عنده مال المضاربة لا مال الدين. حينما يقول رجل مات وعنده مال مضاربة، يعني كل من يدعي عليه أن عنده مال، هذا المال من مال المضاربة. ومن هنا فهم الشيخ الطوسي والآخرون أنه أموال، عنده أموال للناس. كيف استفادوا أنهم أموال للناس مضاربة؟ لأن الإمام فرض، الرواية فرضت وجود غرماء، والغرماء لا يمكن حملها على الغارم بمعنى الدائن، فإن هذا خارج عن أصل الرواية، فرض الرواية. فإن الرواية افترض أن هذا المال الرجل الذي مات عنده مال مضاربة، ليس له مال دين، ليس عنده مال دين لآخرين في ذمته. وفرض أن المراد بالغرماء الديان، هذا خلاف الظاهر جدا، لأنه لم يفرض، وإلا كان يبغي أن يشار إليه في موضوع المسألة، أن هذا رجل مات وعنده مال للمضاربة وعليه دين أيضا لغريم، يذكر هكذا. إذن فالمراد بالغرماء مع فرض أن الغريم هو الذي يطالبه بماله، مع فرض أن في الصدر أن هذا المال الموجود عنده مال مضاربة، إذن فيفهم أن الرواية كأنها تريد أن تشقق بين حالتين، في من عنده غرماء ومطالبين لو ميت له مطالبين بأموالهم التي كانت عند هذا الميت مال المضاربة، تلك الأموال بحكم فرض الرواية في الصادر. إذن فالنظر إلى ما إذا كان عند هذا الميت أموال للناس مضاربة، كما أفتى به الشيخ الطوسي في النهاية، وقلنا أن فتاوى الشيخ الطوسي في النهاية في الواقع مفاد فحوى الروايات، هكذا فهم هم هو هم المحقق هم ابن إدريس. إذن بمقتضى هذه المقابلة يفهم أن موضوع الكلام هنا حينئذ يقول إذا عين هذا الميت في وصيته أن هذا المال بالخصوص لأحدهم فهو يكون له، خصوصا مع إن سماه بعينه فقال هذا لفلان فهو له، وإن لم يذكر لم يعينه، هنا غرماء يوجد عدة أشخاص طالبون كلهم كان له رأس مال، وكل واحد منهم كان له مال عند هذا الشخص مضاربته، فيكون أسوة الغرماء، فيكون المراد بالغرماء هنا أيضا المالكين لا الغريم بمعنى الدائن الذي هو أصلا أجنبي عن فرض الرواية ونظر موضوع الرواية والموضوع موضوع الكلام كلام الإمام. فيكون حينئذ من هذه الناحية الرواية دالة على هذه المسألة، مسألة كيفية توزيع هذا المال على أصحاب رؤوس الأموال، فيكون المقصود أسوة الغرباء، يعني كلهم بحسب متساوون فيما يطلبونه، فالمال يوزع بينهم بالتساوي، الذي هذه أيضا من مصادق قاعدة العدل والإنصاف. غاية الأمر حينئذ هنا بحث في أنه ما هو، وبهذا عرف أن تفسير الرواية حملها على ما حمل في كلمات بعض المتأخرين من التفسيرين والحملين اللذين تقدما في اليوم الأول كلاهما خلاف الظاهر جدا، حيث تارة فسر بأن المقصود ما إذا لم يعلم وجود مال المضاربة في عين التركة، وإنما لعله لم يكن موجودا عنده، وهذا خلاف صريح الرواية أنه مات وعنده مال المضاربة، يعني نفس المال موجود عنده، لأنه المال كان قد تلف وذهب ويكون ذمته مشغولة لكي يحمل الغريم على ذاك المعنى، وهو واضح. أيضا حمله على أنه أسوة الغرماء، أي أن هذا كالغريم، التركة كالغريم لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد دفع مال المضاربة إلى هؤلاء، هذا أيضا خلاف صريح الرواية في أن النظر ليس إلى الورثة، النظر إلى هذا المال المردد بين الغرماء، فلا ربط له بالغريم، حتى لا ربط له بالغريم الإصطلاحي ولا بالورثة لكي يحمل على هذا المحمل، خصوصا مع التعبير بأنه أسوة الغريم، يريد أن يبين من الذي يأخذ هذا المال وبأي مقدار يوزع عليهم، فهذه كلها خارجة عن منظور الرواية بل عن صريح هذه المحامل التي ذكرت في بعض التقريرات. إذن فالرواية ناظرة إلى ما تنظر إليها رواية السكونية الأخرى بحسب الحقيقة أنه لو أقر عنده 1000 دينار أو درهم لأحدهما ولم يكن لأحدهما بينة فيكون بينهما. حينئذ لابد أيضا من البحث أن هذه الرواية هل لها إطلاق لتمام الموارد أو لابد من ذكر بعض القيود فيها. لا إشكال أنه فيما إذا كان هناك بينة على أن بعض هذا المال الذي مثلا فيه ربحون لأحدهم بالخصوص الرواية لا إطلاق لها لتلك الحالة، هذا يقيني بهذا المقدار لا إطلاق. لو قامت بينة على أقام أحدهم البينة على أن رأس ماله الذي أعطى اشترى به مثلا هذا الثوب والملابس الذي تكون تجارته مربحة بخلاف الطعام، لا إطلاق للرواية في قبال ما إذا أقام البينة، فإنه واضح من تعبير الرواية أن النظر إلى مورد لا يمكن فيه التعيين بمعينين من وصية من قبل المالك، إقرار من قبل المالك، شهادة بأن هذا المال يكون لذاك الذي يكون حجة لا محالة لأنه أمين وقول الأمين حجة صاحب يد، أو بينة بينة أمر زائد لم يكن قد فرض في كلام السائل أو فيه، فلا إطلاق للرواية لما إذا أقام أحدهم به. فليس هذا حكما واقعيا كما قلنا، حكم في مقام الظاهر ظاهري بهذا المعنى، حكم ثانوي بعد عدم وجود معين. هل للرواية إطلاق لما إذا فرض أن عدم التعيين، فإن عدم التعيين من قبل المالك من قبل الميت قلنا له حالتان، تارة لم يعين لاحتمال أنه واقعا هناك إشاعة وشيء اشتراك في المضاربة، وأخرى لم يعين مع العلم بأنه لم يكن إشاعة وخلط بين المال من قبلهما من قبل قبل الموت ولم يكن مأذونا في ذلك. وهل يكون له إطلاق لحالة الحالة الثانية؟ قلنا أن هذا الإطلاق لا إشكال فيه بل لعله أكثر من الإطلاق. النقطة الأخرى أنه هل للرواية إطلاق لما إذا كان عدم التعيين من قبل المالك مع الميت مع العلم بأنه لم يكن شركة لم تكن شركة وخلط ومزج بين الأموال أو شراء لهم جميعا بالنسبة، إذا كان عدم التعيين من قبل تارة يكون عدم التعيين من قبل المالك لعدم إمكان التعيين عليه كما لو مات فجأة، وهذا مشمول للرواية، لو لم يعين عمدا، إذا لم يعين عمدا إذا كان عدم تعيينه عمديا كما إذا كان يمكنه أن يعين في وصيته لكن سكت إلى أن مات وهو يدري أن هذا المال مال وضارب عنده والناس متعددين وبعضها فيها ربح بعضها قد لا يكون فيها ربح أو أقل من ذلك الربح أو فيها خسران، عدم التعيين إن كان عن علم وعن عمد من قبل الميت بحيث كان يعد مثلا تفريطا كما سوف يأتي في الشقوق القادمة، هل في مثل هذه الموارد أيضا الرواية فيها إطلاق بحيث يحكم في تلك الموارد أيضا بالتقسيم بينهم بالسوية، أو في هذه الموارد لا تكون الرواية شاملة لا إطلاق لها لمثل هذه الحالة؟ الإنصاف أن التعبير بقوله إن مات ولم يذكره فهو أسبة الغرماء مطلق من هذه الناحية، لا يقول لم يذكره لعدم إمكان ذكره لأنه مات فجأة، تخصيصه أو دعوى انصرافه صراف هذا العنوان إلى خصوص موارد عدم إمكان التعيين للموت فجأة ونحو ذلك بلا وجه، فهذا يشمل حتى موارد التعمد في عدم التعيين، فأيضا هناك إذا وقع ترافع بين هؤلاء وتنازع يكون أسوة الغرم بينهم بالسوية بحسب هذه القاعدة. غاية الأمر هناك قد يدعى مسألة أخرى سوف تأتي في المسائل القادمة لا تتنافى مع مضمون هذه الرواية، وهي ضمان هذا الميت بتفريطه يكون ضامنا لهذا المقدار من الربح لكله. هذه مسألة أخرى، قد يقال بضمانه حتى للربح لكل هؤلاء، فضلا عن الخسران لو كان خسران في بعض المال، لأنه حينما لم يعين لعل هذا الذي سوف يلحقه الخسران أو سوف يكون هذا نتيجة التسوية ليس واقعا خاسرا، مر رابح رأس ماله. إذن فقد يقال أنه هناك لو تحقق تفريط بنفس عدم التعيين عن علم وعمد وعدم الإيصاء يكون حينئذ ضامنا لما سوف يحصل نتيجة التسوية بقاعدة العدل والإنصاف الثانوية، لأن هذا خسارة سوف يلحق لا محالة أحدهم أو بعضهم مع عدم استحقاقه لها نتيجة عدم تعيين هذا الإنسان الذي كانت عنده هذه الأموال المتميزة غير المشتركة في المضاربات المستقلة، فيكون حينئذ محكوما بالضمان. ذاك شيء آخر، أما من حيث أن هذا المال أسوة الغرماء الإطلاق يشمله، يعني هذا يوزع بينهم، فلا يبعد وجود إطلاق أيضا من هذه الناحية. هذا تمام الكلام في الشق الأول، يعني في الشق الثاني في الواقع في كلام السيد الماتين. فظهر أولا أن المقصود بالشركة في كلام الماتين يحتمل أن لا يراد منه الشرك الحقيقية بمعنى الإشاعة، بل يراد ذاك المعنى الذي قلناه. وظهر ثانيا أن هذه القاعدة التي أفتى بها فقهاؤنا القدماء ليس المقصود من حصول الاشتراك والإشاعة في نتيجة التردد لا في سائر الموارد ولا في المقام، وإنما النظر إلى قاعدة أخرى وهو كيفية توزيع هذا المال بينهم. ويوجد كلام لابن براج في المهذب في مسألة فرع من فروع المضاربة أيضا تكون صريحة في أن النظر في هذه المسألة إلى هذه القاعدة واستفادتها من هذه الرواية، وذلك يمكن تراجعونه حينئذ في مهذب ابن براج هذا. وأن الرواية أيضا مربوطة بباب آخر من روايات قاعدة العدل والإنصاف، وليست من روايات الشرك أصلا ولا من روايات باب الغريم الاصطلاحي الذي هو بمعنى الدائن، لا بين المالكين ولا بين المالك والورثة، فإن تلك مسألة أجنبية عن مفاد هذه الرواية. ثم بعد هذا نرجع إلى الماتن، فالماتن بعد أن ذكر الشقين، الشق الأول أن يعلم بعينه وجود هذا المال متعينا في التركة الذي قال لا إشكاله، الشق الثاني أن يعلم بوجوده بعينه لكن مرددان، قال حينئذ يكون يجب أن يعطى له والمالك حقه في العين في عين التركة، فيقدم على الغرماء وليس غريما بل هو كالشريك، شريك الورثة أي كالشريك ومنزلة الشريك من حيث أنه لا يكون حقه في الذمة بل في العين، فيأخذه ما بالتصالح أو بقاعة العدل والإنصاف أو بالقرعة بأي شكل من الأشكال. الشق الثالث في كلام المتن، وإن علم بعدم وجوده في تركته، إذا علم أن هذا المال غير موجود في التركة وعدم ولا في يده لكن لم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أورد على المالك، فالظاهر عدم ضمانه وكون جميع تركته للورثة، وإن كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتي. الشق الثالث في كلام المتن أنه أن يعلم بأن ذاك المال الذي هو مضاربة ليس موجودا في التركة وليس في يده، فيما تحت يد الميت حينما مات ليس تحت يده ذاك المال، لكن كان تحت يده قبل أن يموت، الآن وحين الموت لم يكن تحت يده جزما ولا في تركته، لكن لا ندري حينما خرج وتلف قبل موته تلف بالتعدي والتفريط، هو أكله أو أعطاه لشخص فخرج عن يده بتعدي منه وتفريط، أو تلف من دون تعدي وتفريط، هنا هل يحكم بالضمان؟ ترك كله للميت، واضح. بس الكلام في اشتغال هنا بعد البحث عن الضمان لا عن العين، إذ يعلم بعدم وجود شيء في التركة لغير الميت، هل ذمته تبقى مشغولة؟ فيكون المالك لذاك الرأس المال غريما هنا، أي دائنا، فإن الدائن المقصود بالدائن الغريم عام من الدائن ومن من يكون له مال في الذمة نتيجة الضمان بإتلاف ونحوه، أو لا يحكم بالضمان. هنا في هذا الشق يحكم السيد المعتن بالظاهر عدم ضمانه، وكون جميع تركته للورثة لو ثبت الضمان بثاب بمثبتين التركة أيضا للورثة يعني أو للميت، لكن لا تنتقل إلى الورثة إلا أن يدفع ذاك الضمان، لأنه الدين لا بد أن يدفع من بعد وصية أو دين ثم حينئذ تقسم التركة. لكن يقول حيث لا ظاهر عدم الضمان لا يثبت الضمان لإصالة للأصل الحكمي والموضوعي، الأصل الحكمي أصل عدم اشتغال الذمة، نشك أنه هل اشتغلت ذمته أو لا، لو كان تلفه المعلوم، هذا المال تلف قبل الموت، التلف وخروجه عن حوزته ويده قبل الموت إن كان بتعد وتفريط فهناك ضمان، وإن كان بلا تعد ولا تفريط فلا يوجد ضمان، وحيث يشك في التعد والتفريط فالأصل عدم اشتغال ذمته، الحالة السابقة عدم اشتغال الذمة فيستصحب، هذا الأصل الحكمي. والأصل الموضوع أيضا كذلك، وهو أصل عدم التعد والتفريط، كون هذا التلف وقع بتعد وتفريط هذا مشكوك، والأصل عدمه، إذن فيكون منقحا لانتفاء الضمان. يده كانت يد أمينة، لأن المضارب يده يد أمينة، وكل يد أمينة لم يكن تلف المال عندها بالتعدي والتفريط لا ضمان عليه، فينقح موضوع عدم الضمان أو ينفى موضوع الضمان باستصحاب عدم التعدي والتفريط. بل قد يقال أن مقتضى أمانية اليد أيضا لما عرف أنه قد تلف تحت هذا اليد، مقتضى الأمانية أيضا عدم التعدي والتفريط أو التلف أو عدم الضمان. يعني ما يستفاد من الروايات الواردة في باب أن من يدعي، تقدمت هذه الرواية في بحث سابق، أن دعوى التلف بلا تعد وتفريط من الأمين يقبل ولو إذا لم يكن متهمان، تقدمت تلك الرواية في أبحاث سابقة. تلك النكتة نكتة قبول قول الأمين لعدم التعدي والتفريط في مواد التلف، هل نكتته أن يخبر بالتلف أو نكتته كاشفية أمانته، يعني هل لإخباره موضوعية في الحكم بالتلف بعدم التعدي والتفريط وعدم الضمان، أو نكتته كونه أميناً سواء ادعى أو لم يدعي. لو قلنا أن نكتته كاشفية أمانته لا أحتاج إلى قول المال، فالأمانية هنا محفوظة، فإن هذا الميت إلى أن مات كان أمينا لم يكن متهما، فأمانيته كاشفة أيضا بمقتضى تلك الروايات، وتعله أيضا مقتضى القاعدة العقلائية على أن هذا لو أحرز أنه قد تلف المال عندنا غير موجود لم يكن متعدا مفرطا، فإن هذا خلف أمانيته، الأمين لا يتعدى ولا يفرط لا محالة، فأمانيته إذا كانت محفوظة تكون كاشفة وحجة شرعية أو عقلائية أيضا على عدم تعدي وتفريطه. فهنا حكم السيد الماتن في هذا الشق، وهو العلم بعدم وجوده تحت يده إلى حين الموت، بعد حين الموت لم يكن تحت يده ولا في تركته، لكن كان قبل أن يموت في زمن حياته كان تحت يده وتلف، الآن ليس تحت يده حينما يموت، هل خرج عن تحت يده بتعد وتفريط فيكون ضامنا أو لا؟ حكم فيه بعدم الضمان، ثم استشكل قال وإن كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية، بعض الوجوه التي سوف يذكرها في الشقوق القادمة في الصور الثلاثة القادمة، يقول بعض تلك الوجوه تجري هنا، وحينئذ لا بد من ملاحظة أن هذه الوجوه التي يشير إليها بعضها تجري أي وجه، وهل يجري كما ذكر بعض الشراح الكلام الماتين يجري أو يمكن إبداء فرق بين ذاك الواجه في تلك الصور القادمة وبين هذه السورة تأتي إن شاء الله هذه النقطة.